تراشت في محافظة جيلان. يا إلهي، يريد أن يتظاهر بالتدين، لماذا؟ لم يكن وراء كل ذلك شيء سوى عزة الإسلام، فالإنسان المسلم كبير في نظر هؤلاء مهما بلغوا من القوة والبطش، ويشعرون أمامه بالصغر والضعف. أنت مطلق السراح. في يوم من الأيام كنت في الزنزانة مع صاحبين، أحدهما عالم الدين الذي ذكرته، والآخر من المجاهدين المخلصين الذي أشرت إليه سابقا وذكرت أنه سبط الشيخ محمد علي الشهابادي. جاء المأمور على عادته وقال: من علي؟ أنا علي. علي ماذا؟ علي خامنئي. غطي رأسك واتبعني. أخذني إلى حجرة كاوة، وما إن رآني حتى قال لي: أنت مطلق السراح. تعجبت كثيرا، خرجت من غرفته وأنا لا أصدق ما سمعت من رئيس المحققين. لأول مرة أرى ممر السجن لعدم وجود قناع على وجهي، فقد سمح لي هذه المرة أن أخرج من غرفة المحقق دون قناع. كل من سمع بعد ذلك بإطلاق سراحي تملكته الدهشة، وكان سؤاله الأول: لماذا أطلقوا سراحك؟ وكنت أجيب على الفور: اعترضوا على مسؤولي السجن. ذهبت أولا إلى الزنزانة فوجدت أحد الصاحبين، وكان الآخر قد خرج لبعض شأنه، فرح بإطلاق سراحي وودعته. ثم أخذت إلى غرفة الملابس، وهي الغرفة التي بقيت فيها ملابسنا بعد أن خلعناها عند دخولنا السجن. الوقت كان يميل إلى المغرب، والطقس كان ما يزال حارا لأن إطلاق سراحي اقترن بأواخر الصيف، بينما ملابسي كانت شتوية لأني اعتقلت في الشتاء. لبست القباء والجبة والعباءة والعمامة وخرجت من بوابة السجن، فكان كل شيء جديدا وكل ما أراه مثيرا: الناس والحركة بدون حارس، والمصابيح التي أخذت تؤلم عيني بعد أن ألفت الظلام الطويل. طالما رأيت مشهد إطلاق سراحي في المنام وأنا في السجن، وهكذا شأن بقية السجناء يرون ما يحنون إليه في منامهم، فهل هذا حلم أيضا؟ توجهت إلى منطقة توبخانة القريبة من السجن، وكان معي شيء بسيط من النقود. شعرت بالجوع فاشتريت شيئا من الطعام وأكلته دون التفكير فيما يجب أن يلتزم به مثلي من عدم الأكل على قارعة الطريق. اتصلت ببيت الدكتور بهشتي، ما كاد يصدق: هذا أنت؟ خرجت؟ كيف أطلق سراحك؟ ثم قال: أنتظرك بشوق. ذهبت إلى بيت السيد بهشتي، وكان هناك أيضا الأخ شفيق الذي كان ينوي مغادرة بيت بهشتي حينما اتصلت، فبقي كي يراني. وأول ما لفت نظرهما من شمائلي لحية المحلوقة، تعجبا. قلت: حلقوها وستعود كأولها. بقيت ساعة وأخذت مبلغا من المال وذهبت إلى بيت أخي الأكبر، وكان يسكن طهران، وهناك اتصلت بمشهد ثم سافرت إليها.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور السماوات الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
ها
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران نحييكم ونقدم لحضراتكم مقطعا من الصلوات الشعبانية، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين، سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من آية الذكر الحكيم، حيث سنواصل حديثنا في حلقتنا هذه بإذن الله تفسير سورة الحجرات المباركة، فكونوا معنا مشكورين.
أحبة الخير والإيمان، نبدأ لقاءنا هذا بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآية العاشرة من سورة الحجرات المباركة.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
أيها الأكارم، تؤكد هذه الآية أن العلاقة بين المؤمنين علاقة أخوة، ويتضمن هذا التعبير معاني عدة، منها المودة بين الأخوين متينة وعميقة ودائمة، وهي عادة تكون من الطرفين وليست من طرف واحد، كما أنها مبنية على الفطرة وهي من مقتضيات الطبيعة الإنسانية وليست مبنية على المصالح والمنافع الدنيوية. ومما نتعلمه من هذه الآية الكريمة أيها الأحبة، أولاً علاقة الأخوة مرهونة بالإيمان، ولا تتوقف في الإيمان على شروط كالعمر والعلم والمستوى الاقتصادي وغيره.
ثانياً، لا ينبغي للمؤمن أن يرى نفسه أكبر من غيره من المؤمنين. ثالثاً، الأمر بالإصلاح وتصفية العلاقات الاجتماعية موجه إلى جميع الناس وليس إلى فئة خاصة منهم. رابعاً، الصلح والإصلاح مقدمة وعامل مساعد على نزول الرحمة الإلهية. وخامساً، المجتمع الخالي من الصلح والمبتلى بالنزاعات التي لا يوجد لها من يحلها مجتمع محروم من الرحمة الإلهية.
ندعوكم الآن أيها الأفاضل للاستماع إلى تلاوة الآية 11 من سورة الحجرات المباركة.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
التنابز عزيزي المستمع هو التداعي بالألقاب، وهو يكثر فيما كان ذما. وتعرضت الآية السابقة للأخوة بين المؤمنين، وتلقي هذه الآية الضوء على الأمور التي تخرب رابطة الأخوة بينهم. وكما أن الآيات السابقة تحدثت عن الصلح والإصلاح، فهذه الآية تتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى إثارة الفتنة كالسخرية والتنابز بالألقاب. وعلى أي حال، إن من أهم آثار العمل بتعاليم الإسلام سيادة الهدوء والاستقرار على العلاقات الاجتماعية.
نعم، وربما يمكن القول إن السخرية والتنابز ذكر من باب المثال، وإلا فإن كل ما من شأنه نقض علاقة الأخوة بين المؤمنين ممنوع ومنهي عنه. لعل المرأة عموما تندرج تحت كلمة قوم، ولكن ربما كان ذكر النساء في هذه الآية بشكل مستقل مؤشرا إلى خطورة الأفعال هذه بين النساء. ومن تعاليم هذه الآية المباركة، أولا لا ينسجم الإيمان مع السخرية من عباد الله عز وجل. ثانيا، السخرية مفتاح الفتنة وأحد منابع الأحقاد. ثالثا، لا ينبغي أن نحكم على الناس من خلال مظاهرهم ومن خلال حالتهم الراهنة، فربما كان الظاهر مختلفا عن الباطن. ورابعا، كشف عيوب الآخرين يساعد على كشف عيوب الإنسان نفسه، بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تلمزوا أنفسكم. صدق الله العلي العظيم.
أما الآن حضرات المستمعين، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة من الآية 12 من سورة الحجرات، ومن ثم نشرع ببيانها، فابقوا معنا.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
تتابع هذه الآية أيها الكرام ما بدأت الآية السابقة باستعراضه من الأمور التي تؤدي إلى نقض حالة الأخوة بين المؤمنين، والأمور التي تعدها الآية في هذا السياق هي سوء الظن والتجسس والغيبة، ويبدو أن الغيبة من أقبح المعاصي، ولذلك شبهها القرآن العظيم بأقبح صورة عندما شبهها بأكل الإنسان لحم أخيه وهو ميت. فالحيوانات كما يقال تتجنب أكل لحم أبناء جنسها وتعتدي فقط على سائر الحيوانات. وما تعلمه إيانا هذه الآية المباركة أولا، الإيمان هو التزام عملي، أي الالتزام بمجموعة من قواعد السلوك التي هو من لوازم الإيمان التي لا ينبغي أن تنفك عنه.
وأما المعلومة الثانية التي نستقيها من هذه الآية الكريمة عزيزي المستمع، هي أن القاعدة الأساس في المجتمع المؤمن هي كرامة الإنسان والحكم ببراءته. ثالثا، من الطرق المناسبة والمؤثرة في الدعوة والتبليغ الاستفادة من التشبيه وضرب الأمثلة. رابعا، لا يسد الإسلام الطريق على الإنسان، بل هو يفتح باب العودة والرجوع إلى الله سبحانه بالتوبة. وخامسا، قبول الله العذر والتوبة من تجليات رحمته وعطفه.
إخوتنا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، فحتى الملتقى في حلقة جديدة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير، وإليكم هذا الاستعراض لمواد برامجنا. أيها الأحبة، بعد الاستعراض سوف تستمعون إلى برنامج الدعوة وأسلوبها في القرآن، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا والدقيقة 39 وعلى مدى 10 دقائق. يليه برنامج من وصايا أمير المؤمنين علي عليه السلام في تمام الساعة 12 والدقيقة 49 وعلى مدى 10 دقائق. وفي تمام الساعة 1 ظهرا أيها الأحبة، سوف يقدم زملاؤنا في قسم الأخبار نشرة خبرية وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى برنامج المحاضرة الإسلامية في تمام الساعة 1:10 دقائق وعلى مدى 45 دقيقة. كلام الأمير، أمير الكلام، سوف تستمعون إليه في تمام الساعة 1:51 وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم وفي تمام الساعة 2 ظهرا سوف تستمعون إلى حصاد الظهيرة على مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة أيها الأفاضل سوف تستمعون إليها في تمام الساعة 2:25 ظهرا وعلى مدى 30 دقيقة. وفي تمام الساعة 3 ظهرا سوف تستمعون إلى موجز من الأخبار وعلى مدى 5 دقائق، يليه صفحات من التاريخ وذلك في تمام الساعة 3:05 وعلى مدى 5 دقائق. فلسطين اليوم، هذا البرنامج سوف تستمعون إليه في تمام الساعة 3:15 ظهرا وعلى مدى 45 دقيقة. نتمنى لكم أطيب المنى وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. يقول الله في محكم كتابه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال أيضا تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. في هاتين الآيتين الكريمتين نلتقي بموقف جديد للدعوة تجاه جماعات يلتقون مع الدعوة الإسلامية في بعض مبادئها، وهم أهل الأديان السماوية كالمسيحية واليهودية الذين عبر القرآن عنهم بأهل الكتاب. فما هو الأسلوب الذي تتبعه الدعوة معهم؟ هل هو أسلوب المفاجأة بالدعوة الجديدة وبخصائص الافتراق بينها وبينهم في بدء الطريق؟ أو هو الأسلوب العملي الذي يحاول أن يبحث عن نقاط الالتقاء ويتلمسها ليدعو الآخرين إلى الالتقاء على أساسها كقاعدة للانطلاق إلى بحث التفاصيل والنقاط الأخرى التي قد تكون مصدرا للخلاف؟ والجواب يكمن في ملاحظة دقيقة للآيتين الكريمتين، فنجد أنهما تشيران إلى اتباع الأسلوب الثاني العملي الذي يركز على نقاط الالتقاء ومواطن الوفاق، فيناشدهم بما يقربهم إليه ويدعوهم إلى مجرد التوحيد، وهو الشيء المشترك بين الأديان جميعا وبين الرسالات جميعا، وهو الأمر الذي لا يتحقق الإيمان بدونه في أي دين من أديان الله، فهي كلمة منصفة تسوي بين المؤمنين بالأديان جميعا ولا يأباها أحد وهو مؤمن. والله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجهر بدعوته ليلتقي المؤمنون بالأديان جميعا على تلك الكلمة السواء، ويعودوا إلى عقيدة التوحيد الخالصة التي لا تجعل الناس بعضهم أربابا لبعض، وكلهم من خلق الله تبارك وتعالى. فإن استجابوا فهم قريبون إذن من الإسلام، إسلام الوجه والضمير لله وحده دون سواه. وإن تولوا وأبوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون موحدون لله، لا نستسلم إلا لله. هذا الأسلوب يبدو لنا أنه من أروع الأساليب التي يمكن للدعوة أن تتبعها، نظرا إلى أنه يمهد للقاء على أساس قاعدة ثابتة يؤمن بها الفريقان، ويجمع القلوب على المبادئ العامة التي يلتقي عندها الطرفان. فهذا الأسلوب يشعرهما بأنهما ليسا غريبين عن بعضهما وليسا بعيدين كل البعد، بل إن هناك ما يشدهما ويربطهما برباط القربى في العقيدة التي يلتقيان عندها. فإذا انطلق بعد ذلك إلى البحث عن التفاصيل فإنهما ينطلقان بروحية جديدة وذهنية مرنة. هذا الجو ينعكس كليا إذا اتبع الأسلوب الذي يركز على نقاط الخلاف في بدء الدعوة، فهو سيخلق عند كل من الفريقين جوا مشحونا بالحقد، لأنه يوحي إلى كل منهما لأول مرة بالفواصل التي تفصله عن صاحبه والفوارق التي تفرقه عنه. وهذا الشعور يعمق بالبعد والغربة عن الآخر، وهذا الجو سيؤدي إلى عكس الهدف فيولد التعصب والعناد ويثير روح الصراع الحقود بين الفريقين، لينتهي الموقف إلى تعقيد جديد وتعميق حي للخلاف وإلى لا شيء في جانب الكسب الروحي للعقيدة. وهنا ننتقل وإياكم مستمعين الكرام إلى طبيعة المهمة التي يمارسها الداعية إلى الله، وذلك من خلال آيات الله البينات. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول أيضا: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. من خلال هاتين الآيتين نلاحظ محاولة القرآن في أن يوحي للداعية وللناس الذين يدعوهم طبيعة المهمة التي يمارسها الداعية ونوعية الدور الذي يجب أن يقوم به. فمهمته ليست مهمة الإنسان الذي يفرض رسالته على الناس فرضا ويجبرهم على اتباع دعوته والاعتقاد بها، بل هي مهمة الإنسان الذي يفتح للناس باب المعرفة ويدلهم على طريق الخير ويهديهم إلى الصراط المستقيم ويبلغهم رسالة الله. فمهمة الداعية إذن هي مهمة المبلغ الذي يبلغ رسالات ربه، ودوره هو دور المبشر والنذير الذي يبشرهم بثواب الله وينذرهم عقابه، وذلك من خلال قول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. ولا شيء بعد ذلك غير الدعوة والتبليغ، وتنتهي عند ذلك مهمة الداعية لتبدأ مهمة الآخرين في التفكير بما دعاهم إليه والتأمل فيما بشرهم به وأنذرهم منه، ليصيروا بعد ذلك إلى الإيمان أو يستمروا على الكفر. إن موقفهم واستجابتهم ومدى التقائهم بالدعوة في عملية الإيمان لا يدخل ضمن مهمة الداعية ومسؤوليته، فقد انتهت مسؤوليته بانتهاء آخر كلمة للدعوة عندهم، وتمت مهمته مع آخر موقف للتبليغ معهم وآخر حجة للدعوة عليهم، لتبدأ مسؤوليتهم تجاه أنفسهم، مسؤولية الفكر والملاحظة والإيمان. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. إن هذا الأسلوب الذي اتبعته الدعوة في تحديد مسؤولية الداعية وحصرها ضمن نطاق التبليغ يعتبر من أروع الأساليب المتبعة في هذه المجالات، لأنها تجعل الداعية وجها لوجه أمام مسؤوليته المحددة الواضحة المعالم البينة الحدود، فليس له كداعية أن يجري هنا وهناك تاركا مهمة الدعوة لقضايا أخرى لا تدخل في نطاق وظيفته، بل عليه أن يتفرغ إلى دعوته فيعمق اهتمامه بها ويركز وعيه داخل هذا الإطار في دقة وحذر، لئلا يقصر في بعض خطواته أو ينحرف عن بعض أساليبه العامة والخاصة. وهي بالإضافة إلى ذلك تشعر الآخرين بمسؤوليتهم تجاه عقيدتهم وباحترام الدعوة العميق لذواتهم وأفكارهم، حيث لم تجعل أحدا مسؤولا عن هذا الجانب من حياتهم غيرهم، بعد أن هيأت لهم المجال الواسع وفتحت أمامهم الآفاق الرحيبة الواسعة التي تساعدهم على حمل هذه المسؤولية وتحملها. وبهذا يتضح لنا كيف يلتقي هذا الأسلوب بالخط العام للأسلوب الإسلامي في الدعوة، لأنه يرتكز على ملاحظة الحكمة في طبيعة عمل الداعية ومسؤوليته وطبيعة عمل المدعوين ومسؤوليتهم دون زيادة أو نقصان. وهكذا فالأسلوب هذا يعتبر جزءا من الأسلوب العملي العام الذي يعالج القضايا بصمت ويدعو إلى فكرته بسكون وهدوء، فهو لا يخاطب الآخرين برأيه في قضاياهم وآرائهم مباشرة وبصراحة، بل يترك لهم أن يتعرفوا هذا الرأي بأسلوب عملي ويتعرفوا إلى وجه الحق فيه أيضا، وهو الأسلوب الذي يحاول أن يجد الحجة في أقواله وأفعاله، أن يجدها عمليا فيهما دون أن يخاطب الناس بنتائجها وأهدافها. لذا فهو الأسلوب الذي يمثل الدعوة بالحكمة أصدق تمثيل. وهكذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أسلوب الدعوة في القرآن، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقاتنا المقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام إلى عثمان بن حنيف الأنصاري، وكان عامله على البصرة، وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها. أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها، تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو. فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه. ألا وإن لكل مأموم إماما، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا حزت من أرضها شبرا، ولا أخذت منه إلا كقوت أتان دبرة، ولا هي في عيني أوهى وأهون من عفصة مقرة. بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله. وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد جدث، تنقطع في ظلمته آثارها، وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر، وسد فرجها التراب المتراكم. وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبت على جوانب المزلق. ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أو أكون كما قال القائل: وحسبك داء أن تبيت ببطنة، وحسبك داءً أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها، أو أترك سدى، أو أهمل عابثا، أو أجر حبل الضلالة، أو أعتسف طريق المتاهة، وكأني بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان، ألا وإن الشجرة البرية أصل بعودا، والرواتع الخضرة أرق جلودا، والنابتات العذية أقوى وقودا وأبطأ خمودا، وأنا من رسول الله كالضوء من الضوء والذراع من العضد. والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها، ولو أمكنت الفرص من رقابها لسارعت إليها، وسأجهد في أن أطهر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس حتى تخرج المدرة من بين حب الحصيد. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه في نهج بلاغته.